الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. توفيق الله عز وجل، نستمر في قراءة الكتاب شرح كتاب التوحيد من الجامع الصحيح البخاري، الشرح لشيخنا محمد بن صالح التيمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأحد، ليلة 29 من جماد الأولى لعام 46 و400 ألف، الموافق الأول من الشهر 12 لعام 24 و2000، وقد وقفنا على الباب الرابع. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين.
آمين يا رب.
قال البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وقال: إن الله عنده علم الساعة وأنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إليه يرد علم الساعة. قال يحيى: الظاهر على كل شيء علما، والباطن على كل شيء علما.
الله أكبر. نعم، هذه الترجمة ترجم بها البخاري بهذه الآيات. ما معنى الترجمة؟ يعني العناوين. والبخاري رحمه الله تعالى له تراجم في كتاب الجامع الصحيح نافعة جدا، لدرجة أن العلماء شرحوها العناوين هذه. وكثيرا ما يترجم إما بآيات أو بشطر أحاديث أو بأقوال مأثورة عن السلف، من أقوال الصحابة والتابعين ونحو ذلك. وهذه الطريقة اقتبسها شيخ الإسلام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، أيضا هكذا فعل. كثيرا ما يبوب باب قول الله تعالى ويذكر آيات ويجعلها عنوانا للباب. باب قول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. هذه الآيات واضح بأن أراد البخاري رحمه الله تعالى من إرادها لبيان صفة العلم لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل سمى نفسه عليما، وأنه جل وعلا عالم الغيب، وأنه جل وعلا علام الغيوب، وأيضا وصف نفسه وسمى نفسه بأسماء تدل على العلم، كاسمه اللطيف واسمه الخبير. فالله عز وجل بكل شيء عليم، وحاط بكل شيء علما. والله عز وجل عالم الغيب والشهادة، الغيب ما غاب عن الحواس، والشهادة ما أدرك بالمشاهدة ونحو ذلك. فالله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر والجهر، يعلم بذات الصدور، يعلم ما مضى، علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، يعلم ما هو قائم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذاك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عمل يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم، ويعلم ما يحصل في المستقبل، سيقول السفهاء: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فعلا جاء وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سيقول الأعراب، يأتي ويقولون كما أخبر الله عز وجل: غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فعلا بعد ما غلبوا، غلبوا بعد ذلك في بضع سنين. فيعلم المستقبل ما لم يكن، بل الله عز وجل حتى الذي لن يقع يعلمه، الشيء اللي ما راح يقع يعلمه. كيف؟ مثل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هل سيردون أصلا إذا ماتوا قامت القيامة وندموا ندما شديدا؟ لو ردوا للدنيا لعادوا للكفر كما كانوا. هل سيعيدهم الله مرة أخرى؟ الجواب لا. فحتى الذي لن يكون يعلم الله لو كان كيف سيكون. كل هذا جامعه بأن الله بكل شيء عليم، الماضي يعلمه، والحاضر يعلمه، والمستقبل يعلمه، وما لا يقع يعلمه، ونتيجة الذي لن يقع يعلمه. فهو جل وعلا بكل شيء عليم. وهذا الإيمان بهذا الاسم، اسم الله عز وجل العليم، وصفة العلم لله عز وجل له أثر عظيم في استقامة المسلم لو استحضر ذلك. يعني لو أن المسلم دائما يستحضر بأن الله يعلمه ويحيط به وسيحاسبه لكان على الصراط المستقيم. لكن المسلم ما يكفر بهذه الصفة لله لكنه يغفل، ولذلك من كفر بهذه الصفة فهو كافر بالله عز وجل، كحال المنافقين يستخفون عن الناس ولا يستخفون عن الله، يظنون إيش؟ يعاملون الله كما يعامل الناس. ولذلك هؤلاء أخوان الشياطين المنافقين كانوا يتآمرون يظنون أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون، فذاك يوم القيامة تشهد عليهم إيش؟ أسماعهم وأبصارهم وجلودهم، كانوا يظنون بأن الله جل وعلا لا يعلم فيخفون عن الله بزعمهم، يخادعون الله وهو خادعهم، يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. فالمسلم يؤمن بهذه الصفة العظيمة لله عز وجل ولها أثر في حياته في استقامته في طاعة لله سبحانه وتعالى. من صفات الله عز وجل أنه عالم الغيب وهو قد انفرد بذلك، لا شريك له في علم الغيب. لا الملائكة المقربون إذ قال الله عن الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وهم ملائكة. ولا الرسل قال جل وعلا ولا قل لنبي صلى الله عليه وسلم قل لا لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقال جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الجن لا يعلم الغيب، لو كان يعلم الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، كان إيش؟ قد سلط الله عز وجل وسخرهم لسليمان عليه السلام. فسليمان مات عليه السلام وكان متكئ على منسأته يعني عصا، هو ميت توفى الله ما يدرون وماشين بأمره ما يعلم أنه إيش قد مات لعدم علمهم بالغيب. ولذلك من ادعى علم الغيب فقد كفر بالله عز وجل. لماذا؟ وجه ذلك لأنه كذب الله. ربنا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا يقول نعم أنا أعلم الغيب، كذب الله فهو كافر. طيب ومن صدق من يدعي علم الغيب أيضا فقد كفر، إن ادعى نفسه بأنه يعلم الغيب فقد كفر، وإن صدق غيره بأنه يعلم الغيب فقد كفر لأنه كذب الله عز وجل. وربنا جل وعلا قد يظهر بعض الغيب لبعض خلقه، الرسل عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسل، فيخبر نبيه بأنه سيحصل كذا وسيكون بعد كذا سيخرج من أمتي كذا بوحي من الله عز وجل، ليس لا يتكلم هذا الرسول من لدن وإنما بوحي من الله تبارك وتعالى، فلا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. أتى بهذه الآيات عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وقول جل وعلا إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم، قدم ماذا؟ ما حقه التأخير. ما الذي قدمه؟ عنده، هذا ظرف، والظرف شبه جملة، والجار المجرور أو الظرف الزمان أو المكان إذا قدم يفيد الحصر، يعني عنده وحده علم ماذا؟ علم الساعة. حتى الملائكة المقربون، حتى الذي ينفخ في الصور إعلانا لقيام الساعة هو لا يعلم متى يؤمر. طيب جبريل عليه السلام خير الملائكة، جبريل حتى جبريل. طيب محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم، ولذلك جبريل عليه السلام لما أتى على صوت رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما المسؤول عنها؟ بأعلم بالساعة من الساعة، يعني لا أنا ولا أنت نعلم، فلا يعلم الساعة إلا الله عز وجل. وإذا قال إن الله عنده علم الساعة، قال جل وعلا أنزله بعلمه، يعني أنزل القرآن بعلمه، فما أنزل الله عز وجل من خبر أو حكم أو جزاء أو قصص كله بعلم الله سبحانه وتعالى. ولذلك كتاب الله عز وجل كلامه جل وعلا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، واضح. وقال جل وعلا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما تحمل من أنثى، ما نفي أنثى، ها نكرة ولا معرفة؟ ها نكرة. أنثى تشمل ماذا؟ إناث البشر ولا الحيوانات ولا الطيور ولا الأسماك ولا الحشرات؟ كل أنثى، لأن هذا عموم. نكرة في السياق النفي يفيد العموم، يعني وما تحمل أي أنثى في بطنها العدد كامل ناقص ذكر أنثى صفاته أعماله، ولا تضع إلا بعلمه سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا إليه يرد علم الساعة. كيف يرد له الساعة؟ يعني إذا قيل متى الساعة العلم رد ليش؟ نقول الله أعلم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. فهذا كله إيش؟ الباء الترجمة، هذه كل الآيات أتى بها كلها لإثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى. قال يحيى، من هو يحيى؟ قال ها يحيى هذا هو ابن زياد الفراء النحوي المشهور، ذكر ذاك في كتاب معاني القرآن. ماذا قال؟ قال الظاهر، هذا اسم الله عز، اسم الله عز هو الأول والآخر والظاهر والباطن، أربع أسماء الله عز في سورة الحديد مطلع السورة. قال الظاهر على كل شيء علما، والباطن على كل شيء علما، فيعلم ظواهر الأمور وبواطنها. وأيضا الظاهر يأتي تفسيره بمعنى إيش؟ الظاهر على كل شيء، يعني بمعنى العلو، أنه عالي على جميع خلقه سبحانه وتعالى. ماذا قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى؟ قال الشرح، نعم،
قال الشارح رحمه الله هذه الترجمة لإثبات صفة العلم لله.
ما الترجمة؟ يعني العنوان، ها؟ طيب.
والعلم لله سبحانه وتعالى ثابت، وقد جاء على وجوه متعددة.
نعم.
والعلم إدراك المعلوم على ما هو عليه.
إدراك المعلوم على ما هو عليه. نعم.
فقولنا إدراك خرج به الجهل البسيط. وقولنا على ما هو عليه خرج به الجهل المركب. لأن الجهل نوعان. جهل بسيط وهو عدم العلم، وجهل مركب وهو أن يكون الإنسان جاهلا ويجهل أنه جاهل. ولهذا قيل إنه مركب من وجهين، الجهل بالواقع والجهل بحاله. وأضرب لهذا مثلا يتبين به ذلك.
نعم.
سألنا رجلا متى كانت غزوة بدر؟ قال كانت غزوة بدر في رمضان في السنة الثانية. بماذا تصفون هذا المجيب؟ بأنه عالم.
عالم، لأن فعلا غزوة بدر الكبرى وقعت في السنة الثانية من الهجرة وفي شهر رمضان، فأتى بالمعلومة الصحيحة كما هي واقع، لأنه هذا نصف إيش؟ بأنه عالم. طيب كمل.
لأنه ذكر الأمر على ما هو عليه.
طيب.
وسألنا رجلا آخر فقلنا له متى كانت غزوة بدر؟ قال كانت في السنة الخامسة من الهجرة. هذا جاهل جهلا مركبا.
كيف؟ لأنه يجهل متى وقعت، أتى بجواب خطأ، يقول في السنة الخامسة، يوقع في السنة الثانية، ويظنه إيش؟ عالم بهذه المعلومة، فمع أنه جاهل ويجهل أنه جاهل، فيسمى هذا الجهل مركب.
إيه؟ وسألنا الثالث فقلنا متى كانت غزوة بدر؟ قال لا أدري، هذا جهل بسيط. فالرب عز وجل،
ولذلك يقولون كان في واحد اسمه حكيم اسمه توم وله حمار، فيقولون أن الحمار لسان حاله، طب الحمار ما تكلم بس كأنه واحد حاله يتكلم، يسمون لسان الحال. يقول لو أنصف الدهر، حمار أنصف الدهر حرف، لو أنصف الناس، ها طيب، لو أنصف الناس كنت أركبه، يعني مفروض إيش هذا الحكيم اللي أعضاء الحمار كان مفروض يصير حمار وأنا أقوده. ليش؟ قال ذلك بأن جهلي بسيط، يقول الحمار عارف نفسه أنه حمار. قال وصاحبي جهله مركب، يعني هذا حكيم هو جاهل، فيقول لو أنصف الناس كان المفروض من يصير هذا اللي مسمينا حكيم هو الحمار، والحمار يصير هو الحكيم. قال الحمار عارف نفسه أنه حمار جاهل، ما قال لك أنا لكن هذا يدعي العلم وهو جاهل ويظنه عالم فيسمى هذا إيش؟ جهل مركب. وهؤلاء أصحاب الجهل المركب قليلون جدا في هذا الزمان. شو رأيكم؟ ها؟ ولا كثر لا كثرهم الله، حدث ولا حرج، يتصدرون ويتكلمون بكل شيء، ومع ذلك هم جهلة. يعني بعضهم لأنه إعلامي مشهور يتكلم بكل شيء، خاصة في الدين يتكلم مشهور بعد. يعني هل الشهرة تؤهل لأن يتكلم؟ يكفي أن تكون مشهورا لتتكلم في الدين؟ آمنا بالله مشهور ومعروف ولك تصاوير ولك جمهور ولك، ما يعني هل تتكلم في الدين؟ أو عنده معلومات يسيرة ويتكلم في كل شيء، هذا من الباطل. فهذا هو الجهل المركب، هو أن يتكلم الجاهل بجهل ويظن في نفسه العلم. واضح؟ طيب. فالرب عز وجل
قال فالرب عز وجل عالم، أي مدرك للمعلومات على ما هي عليه.
إذن هو عليم بعلم، اسمه العليم وذو علم ويعلم. وذاك اسم العليم لازم ولا متعدي؟ متعدي. استفاد منه إثبات اسم العلم وصفة اسم العليم، وإثبات صفة العلم ويعلم المعلومات، أي مدرك المعلومات على ما هي عليه. نعم. ثم
إن علم الله سبحانه وتعالى أزلي أبدي.
أزلي أبدي، نعم.
هذا أولا. وعلم الله سبحانه
أزلي صفة الله عز وجل، مش تعلم بعد أن لم يكن عالما. الله يقول والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، بعدين تعلمنا، صح؟ قال جل وعلا علم الإنسان ما لم يعلم. أما الله لا، صفته أزلية مش حادثة تعلم بعد أن ما كان يعلم. لا، أبدي يعني ما انقطع علمه سبحانه وتعالى. وهكذا ذات الله وصفاته لا تنقطع. واضح؟ طيب. وعلمه هذا أولا، علمه أزلي أبدي. عرف سمعت أزلي وأبدي؟ نعم. طيب. ثم هذا أولا. إيه؟
وعلم الله سبحانه وتعالى عام شامل لكل شيء جملة وتفصيلا.
عام شامل لكل شيء جملة وتفصيلا، في جميع مخلوقاته من العرش إلى الفرش، السماء والأرض وما بينهما، الإنس الجن الملائكة، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ما تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. نعم.
حتى إنه يعلم دبيب النمل في أي وقت من أوقات الدنيا يعلمه تفصيلا.
الله أكبر. يعلم دبيب النمل يعني آثار أقدامه وهو يمشي، ها؟ حتى لو مشي على صخرة صماء مش على تراب يترك آثار، يعلمه سبحانه وتعالى. نعم. ويعلم
أين تضع النملة خطوها تفصيلا.
الله أكبر.
كل شيء يعلمه جملة وتفصيلا.
الله أكبر.
لأن الله خلق كل شيء، والخالق لا بد أن يكون عالما، كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
الجواب بلى، يعلم، هو الخالق فهو اللطيف الخبير. قلنا اللطيف الخبير أيضا دلنا على صفة العلم. نعم.
ثالثا، علم الله لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، كما قال موسى علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى.
قال موسى لمن؟ لفرعون. موسى عليه السلام قال لفرعون علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. علمها ماذا؟ علمها يعني الأمم السابقة، لأن موسى عليه السلام لما دعا فرعون إلى الله عز وجل وأنه سيبعثه ويحاسبه وجنة ونار وكذا، يعني فرعون قال يعني وحدي يعني رد علي أنا، فما بال القرون الأولى، ناس راحت أمم ماتت، يعني استصعبها أن ها ما أدري كم. رد علي موسى قال علمها القرون الأولى كلها علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ما الفرق بين لا يضل ربي وبين ولا ينسى؟ لا يضل يعني ما يخطئ بإحصائها، ولا ينسى النسيان أن يذهل عن معلومة كان يعلمها. كم تقول ما اسم فلان؟ يقول نسيته. كم رقمه؟ نسيته. كم شريته؟ كان يعلم. كم كان يعرف؟ الآن نسيه، فهذا يسمى نسيان. فلا يخطئ بشيء ولا معلومة يعلمها تذهب عنه. لا يضل ربي ولا ينسى. طيب لا لا صح، النفي هذا يفيد ماذا؟ إثبات كمال ضده. فما هو كمال ضده؟ العلم. يعني لو قال لماذا ربنا جل وعلا لا يضل ولا ينسى؟ الجواب لكمال، قولوا لكمال علمي، فلذاك لا يضل ولا ينسى سبحانه وتعالى. لكمال علمه لا يضل ولا ينسى. لا يضل يعني ما يخطئ، ولا ينسى معلومة كان يعلمها، لأنه جل وعلا كامل في علمه، علمه عند ربي في كتاب لا يضل ولا ينسى. وذاك يقول إيش؟ لأن الله خلق كل شيء، والخالق لابد أن يكون عالما. نعم.
إذن علم الله واسع شامل أزلي أبدي،
لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان لكماله سبحانه وتعالى. يعني مثل ما قلنا في صفة الحياة، ربنا الحي القيوم صح الحي، لن يكون معدوما. أين أنت قبل 100 سنة؟ ما كنت عدما. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فيكون عدم، ثم أحياك الله صرت حيا، ثم تموت، ثم يحييك الله عز وجل. ربنا جل وعلا حياته كاملة، لم يسبق حياته عدم، ولا يلحق حياته فناء، لقوله جل وعلا هو الحي لا إله إلا هو، لقوله جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لقوله جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذن لم يسبق حياته عدم، ولا يلحق حياته فناء، ولا في حياته سنة ولا نوم، لأن النوم أيضا وفاة ولا لا؟ قال جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، أيضا وفاة. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، بعدين يأتي الموت اللي إيش؟ ما بعد حياة إلا حياة الآخرة. طيب إذن ربنا جل وعلا العلم كذلك يقال فيه أزلي أبدي، لم يكن من غير علم، ولا يلحق بعدك يذهب علمه، بل علمه أزلي أبدي. وإذا قال لم يسبق علم الله بجهل ولا يلحقه نسيان. إذن علم الله واسع شامل أزلي أبدي، لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. تمام، كمل.
قال نريد أن نعرف ما هي الفائدة من معرفتنا بهذه الصفة العظيمة.
الله أكبر. يعني ماذا يؤثر علينا في حياتنا في عباداتنا إذا علمنا وآمنا بأن الله بكل شيء عليم؟ ما الفائدة من ذلك؟ نعم،
الفائدة أن الإنسان إذا علم أن الله واسع العلم وأنه محيط بكل شيء علما، فلا بد أن يحمله هذا الاعتقاد على الاستقامة على أمر الله.
الله أكبر. صحيح، يستقيم. لماذا؟ لأنه يعلم بأن الله يعلم ما يعمل، يعلم بأن الله يعلم ما في صدره، يعلم الله ما في نيته، يعلم الله ما يفعله في السر في العلانية، في السفر في الحضر في المعاملات، خائنة الأعين ما تخفي الصدور. لو يستحضر المسلم هذه الصفة لله عز وجل لما عصى الله عز وجل. هذا الإيمان بهذه الصفة له أثر عظيم على المسلم. قالوا وهذه مسألة
تغيب عن كثير من الذين يتكلمون في صفات الله.
نعم، يعني يقول لك الله له صفة العلم. طيب وماذا ترتب عليه على هذا الإيمان بصفة الله صفة العلم؟ آمنت بصفة العلم لله عز وجل، ماذا ترتب عليه؟ قالك ترتب عليه الاستقامة على أمر الله. لو أن إنسان آمن بأن الله له صفة العلم. الآن السؤال، هل إيمان الناس بصفة العلم لله عز وجل متساوي ولا متفاوت؟ ها، متفاوت. كل الناس يعلمون بأن الله يعلم، لكن هناك من يراقب الله في كل صغيرة وكبيرة لأن الله يعلم، وفي ناس تقول الله يعلم، قلت نعم يعلم ما عنده الشك في ذلك، لكن أين مراقبتك لله عز وجل؟ ولذلك درجة الإحسان في العبادة أعلى الدرجات، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهاتان مرتبتان، ما هما؟ أن تعبد الله كأنك تراه سميت مرتبة المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سميت مرتبة المراقبة. مشاهدة ومراقبة، أي المرتبتين أعلى؟ المشاهدة والمراقبة. لحظة نشوف النايم هذا، أنت كل يوم تنام في الدرس، ها؟ ما هي المشاهدة؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه إيش هذا اسمها؟ مراقبة. ماشي؟ لا تنام. طيب، إذن هذه رتبة عظيمة أن يصل الإنسان لهذه الدرجة. حتى في درجة الإحسان الناس يتفاوتون، في درجة الإيمان بصفة الله صفة العلم أو غيره من الصفات الناس يتفاوتون، بل حتى الإنسان نفسه إيمانه بهذه الصفة تارة يزيد وتارة ينقص. نعم، كمل.
قال: تجدهم يتكلمون على إثبات الصفة لكن لا يتكلمون عما يثمره الاعتقاد بالنسبة لهذه الصفة في الأحوال المسلكية، وهذه مهمة.
كم؟
يعني أنت إذا علمت أن الله يعلم كل شيء، هل تضمر في قلبك ما يخالف الاستقامة وأنت تعلم أن الله يعلم ذلك؟ لا. هل تفعل ما يخالف الاستقامة؟ لا. هل تقول ما يخالف الاستقامة؟ لا. وهذه مسألة ينبغي للإنسان أن يجعلها على باله، أنه ليس المقصود أن نعلم ما يتعلق بالعقيدة فقط من الأسماء والصفات، بل المقصود مع ذلك ما يترتب على هذا الاعتقاد من تصحيح المسلك والاستقامة على الأمر.
ماذا يسمى هذا؟ الثمرة. ما هي الثمرة من دراسة الأسماء والصفات؟ ها؟ تعظيم الله عز وجل، عبادة وحده لا شريك له، الاستقامة على أمره، التوبة إليه، الإنابة إليه، هذا أثر الإيمان بأسماء الله وصفاته، معرفة الله عز بأسماء وصفاته. نعم. وذلك يقول بعض الناس قد يتكلم بالعقيدة لكن ما يبين أثر هذا الإيمان بالعقيدة على السلوك، على الاستقامة، على المسلك واستقامة على الأمر. طيب، هل نقول أيضا أن معرفة صفة العلم لله عز وجل تزيد في محبة الله عز وجل في قلب المؤمن؟ نعم، يعني المؤمن يحب الله عز وجل، صح ولا لا؟ فإذا علم صفة العلم وسعة العلم لله عز وجل يزيد حبه لله ولا لا؟ صح، ليس كذلك؟ الناس ألا يعجبون بالإنسان اللي عنده علم؟ حتى لو علم مادي، يعني لو واحد مثلا عنده قوة هائلة بالرياضيات، أي رقمين تعطيه يضربون يجاوبك صح، أي ينقص زيد كذا حط أرقام كبيرة يجاوبها، تعجب فيه ولا تعجب؟ تعجب فيه، هو إنسان. كيف إذا علمت بأن الله لا تخفى عليه خافي، علمه واسع، علام الغيوب، عالم الغيب والشهادة، يعلم ما كان ما يكون ما سيكون، ما في شك حين يدل سيعظم العبد ربه ويزده حبا. هذه ثمرة عظيمة، أن الإنسان يعني يحب الله عز وجل كلما علم ما له من صفات الكمال والجلال، لأن أصل الحب دافع عظيم للعبادة، بل من أعظم الدوافع الحب. أشوف الناس يموت في سبيل الحب، ممكن يحب المال يقتل نفسه للمال، يحب الشهرة ممكن يقتل نفسه عشان يصير مشهور، يحب المنصب ممكن يذل نفسه بس يوصل المنصب، يحب امرأة ممكن يكاد ينتحر لأنه الحب هذا محرك قوي. طيب اللي يحب الله عز وجل، والله حق من يحب أصلا، فهذا الحب لله عز وجل عظيم، خلي الواحد إيش يستقيم على أمر الله، يوحد الله لا يشرك به، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، تبهتم؟ فهذا الحب ما الذي يجعل الإنسان يحب إنسانا مثلا؟ قال إيش؟ إما يحبه للإحسان، إذا واحد يحسن لواحد حبه لأنه ما شاء الله أحسن اللي يعطاني ضبطني وضبط، صح؟ الإحسان من أسباب المحبة، من يحسن لك تحبه. اثنان، أو يكون فيه صفات تحبه لقوته، لسرعته، لبديهته، لعلمه، لذكائه، لحسن تدبيره، تعجب فيه لما فيه من صفات فتحبه، أو للجمال، كذا ما هو جميل سواء شجر ولا نهر ولا حيوان ولا سمكة ولا طائر ولا ألوان ولا سحاب ولا شلال، شيء إذا صار جميل ينحب، صح ولا لا؟ سواء بشر أو غير البشر. طيب إذا كان يعني دوافع الحب إما إحسان وإما صفات وإما جمال، فمن ذا الذي يحسن للخلق جميعا؟ الله عز وجل. وما بكم من نعمة فمن الله. ومن له صفات الكمال والجلال؟ الله عز وجل. ومن هو الجميل الذي خلق الجمال وأجمل من كل شيء؟ الله عز وجل. الله جميل ولا لا؟ ها؟ كيف عرفت؟ الله أعلم.
صورة الله.
صورة تدل على جمال. على أنه جميل. كيف؟ من خلق هذا الجمال؟ الله عز وجل. الذي يعطي الكمال هو أولى بالكمال. إذا هذه الأشياء جميلة في البشر ولا في الحيوانات ولا في الأشجار ولا في الأنهار ولا في ها خالقها يكون إيش؟ أجمل، لأن الجمال صفة كمال، فالله أولى بهذه الصفة. قالوا معطي الكمال أولى بالكمال، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. ولذلك أعظم ما يعطي الله عز وجل أهل الجنة من النعيم ماذا أخوان؟ النظر إلى وجه الله الكريم، أعظم من الجنة، أزيد من الجنة النظر إلى الله عز وجل، أزيد من حور العين والثمار والأشجار والأنهار، أعظم هذا كله النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه. وذاك ربنا يقول إيش؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة بالضاد، إيش معنى ناظرة؟ يعني من البهاء والسرور. ها؟ ما الذي جعل وجوه تصير ناظرة؟ لأنهم نظروا إلى الله، فمن نظرهم إلى الله عز وجل انعكس ذلك عليهم من الفرحة والسرور، صار عندهم بهاء وصارت وجوههم ناظرة. الحين الواحد لما يكون عنده خبر جميل ولا مبسوط ولا 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 ربحان ولا يبين على وجهه ولا لا؟ ولما العكس العكس، صح؟ هذا لأنه كل يوم أنت ربحان، ولا اليوم زواجك، ولا اليوم ناجح، ولا اليوم جايك طفل، ولا ها وجهك ما شاء الله. كيف بعد إذا واحد رأى الله عز وجل ماذا تتخيل؟ ماذا سيصبح وجهه بعد أن يرى الله عز وجل؟ رأى الله، زحزحه عن النار وأدخله الجنة وكشف الحجاب فرأى ربه، كيف سيكون وجهه للجنة؟ قال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. المعتزلة والإباضية وهؤلاء ينكرون بأن الله يرى، وهذا أعظم نعيم، يقول لا، الله جل وعلا يرى. هذول أولى أن ينطبق عليهم قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال أهل العلم لما حجب نفسه عن أعدائه دل على أنه يراه أولياؤه. المشركون قال كلا ربنا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال لما حجب نفسه عن أعدائه دل على أنه إيش؟ يراه أولياؤه. وذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث ليس حديث واحد، إنكم سترون ربكم، في رواية كما ترون البدر القمر، ليلة البدر ليس دون السحاب، في رواية كما ترون الشمس. ومع ذلك هؤلاء ينكرون أن الله عز وجل يرى. معنا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المأثور الصحيح ثابت عنه أنه كان يدعو يسأل الله فيقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك. هؤلاء محرومون. ونذكر قديما جدا سكنت في سكن طلاب في المدينة، معي واحد إباضي عماني، احنا يعني عمارنا تحت 20 صار، وتناقش معانا عن موضوع الرؤية، وهو ينكر وانا اثبت، هو ينكر متعلم من شيخنا ابو يوسف شوية معلومات. فقلت له اسأل الله ان تحرم من النظر الى وجه الكريم. قال لا تدعو علي. قلت انت اصلا ما تؤمن. أنت ما تؤمن بأنك ترى الله عز وجل، فضيقت علي بهذا. قال سير عني سير عني سير عني، المهم أنت لو بما أنك لا تؤمن بأن الله يرى فما يهمك. ولذلك أعظم نعمة وأعظم نعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم. هؤلاء أهل البدع ينكرونه والعياذ بالله، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. طيب، إذن ثمرة عظيمة من ثمرات الإيمان بأسماء الله وصفاته أنك تستقيم على أمره، أن يزداد حبه في قلبك، أن تؤمن به، تعظمه، تمجده. مسألة، نعم كمل.
قال مسألة: من أنكر أن يكون الله عالما فإنه كافر.
نعوذ بالله. يعني هناك من يقول الله ليس بعالم؟ نعم، المعتزل يقول الله عليم بلا علم، وسميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وقدير بلا قدرة. هذا عقيدتهم الباطل. نعم.
ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله بالنسبة للغدرية، قال: جادلوهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. لأن القدرية يقولون إن الله سبحانه وتعالى لم يقدر عمل العبد ولم يشأه وليس له علاقة به، فقال: جادلوهم بالعلم، فاسألوهم هل الله عالم بأعمال العباد أو لا؟ إن قالوا لا فهم كفار، وإن قالوا نعم فقد خصموا، وذلك بأن يقال: هل وقعت هذه على خلاف معلومة أو على وفقه؟ إن قالوا على خلاف معلومه فهذا هو إنكار العلم، وإن قالوا على خلاف وفقه فيلزمهم أن يقولوا بأنها وقعت بمشيئته.
طيب، يقول شيخنا رحمة الله عليه، ما اسمك الكريم؟ اسمك الكريم
أحمد.
أحمد، اشرب هناك شوي، تعال، ما يصير في الدرس تجيب حليب وهذا تجيب شاي وهذا نسكافيه هذا كابتشينو، ما يصير الدرس هناك، خذ راحتك حبيبي. اتفقنا؟ صح. درس الدرس قريب من الصلاة. شو الصلاة؟ اي لازم يعظم الدرس ومجد. اتفقنا؟ طيب، الشافعي ينقل شيخنا عن الشافعي انه يقول: جادلوا القدرية بالعلم. ايش معنى جادلوا القدرية؟ يعني اطلب العلم وتعلم بعدين روح جادلهم، صح؟ مو تروح جادلهم انت ما عندك علم، صح؟ هكذا؟ لا، مش هذا قصد الشافعي. يقول: جادلوهم بإثبات صفة العلم لله عز وجل. القدرية لما سموا قدرية؟ لأنهم نفاة القدر، يقول الله ما قدر شيء، وإنما الأمر أنف، يعني مستأنف، يقع الآن، مش ربنا علمه وكتبه وشاء من قبل أن يخلق سماوات الأرض بخمسين ألف سنة كتب مقادير كل شيء. ينكرون هذا الشيء المعتزلة، فما قلنا الله هذا مكتوب، وإنما يكون هذا الأمر أنف يعني مستأنف يقع الآن. فالإيمان بالقدر عند أهل السنة اللي وفقهم الله عز وجل، أهل السنة يؤمنون بأن الله عز وجل بكل شيء عليم، وأن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء على علمه، لأنه الله يعلم ماذا سيقع، فخلق القلم وقال له اكتب، قال: وما اكتب يا رب؟ قال: اكتب ما هو كائن اليوم القيامة. فقالوا مراتب القدر: العلم، الكتابة، ثم شاء الله أن يخلق المخلوقات، المشيئة، ثم خلقها. واضح؟ فصارت هذه مراتب القدر: علم، كتابة، مشيئة، خلق. إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني علمناه، كتبناه، شئنا أن نخلقه خلقناه. إن كل شيء خلقناه بقدر. المعتزلة ينكرون أن الله شاء هذه المخلوقات وأنه كتب مقاديرها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ينكرون هذا الشيء. الشافعي يقول: ابدأ معاه بالنقاش عند الجدال، لما تجادل لك واحد قدري، ما قدر يعني ينفي القدر، ابدأ به ناقشه بصفة العلم لله عز وجل. قل: يا قدري، يا معتزلي، الله عز وجل يعلم أو لا يعلم؟ أول خطوة. إذا قال الله لا يعلم كفر خلاص، هذا من أول جولة سقط، الله لا يعلم كفر، يعني أنت تعلم ربنا ما يعلم، هو ها هذه أول جولة. طبعا جمهور المعتزلة، هناك الغلاة من المعتزلة يقول لك الله لا يعلم، لكن جمهورهم يقول لك نعم الله يعلم. إذا قال الله يعلم خصمته بالمناظرة من البداية، إذا قال الله لا يعلم إيش كفر، وإذا قال الله يعلم خصم. شلون خصم؟ قال بما أن الله يعلم ماذا سيقع، إذن هو كتب مقادير كل شيء بناء على ماذا؟ على علمي. يعني كتب فلان كافر، قال شلون يكتبه كافر وقبل لا يخلق سماء الأرض بخمسين ألف سنة ويكتبه كافر ويدخل جهنم؟ المعتزلي هكذا، كيف يكتبه زاني وقبل أن يخلقه حتى سماء الأرض ما خلقه، يكتب فلان زاني وفلان في النار وفلان كافر وفلان عاصي، مراكبة معه. طيب ربنا يعلم بأن هذا سيكفر؟ يعلم ولا لا يعلم؟ يعلم هذا سيؤمن، يعلم هذا سيصلي، يعلم هذا سيظلم. بما أنك إذا أقررت بأن الله له العلم ويعلم كل شيء حتى ما هو كان ليوم القيامة، إذا ربنا جل وعلا علمي بأن فلان سيكفر كتبه كافر، ولعلمي بأن فلان سيؤمن كتبه مؤمنا، ولعلمي بأن فلان سيدخل النار كتبه نهل النار، ولعلمي بأن فلان سيدخل الجنة كتبه في الجنة. فكتابة الله كلها مبنية على ماذا؟ على صفة العلم. الشافعي يقول ناظر هذا القدري المعتزلي بصفة العلم، قل الله يعلم أو لا يعلم، الخطوة الأولى قال الله لا يعلم كفر، وإذا قال الله يعلم خصم، بما أن الله يعلم إذا ربنا كتب مقادير كل شيء لأنه يعلم ماذا سيحصل، ثم شاء الله أن يخلق المخلوقات فخلقها. فإذا قال المعتزلي الله جل وعلا لم يشأ للعاصي أن يعصي ولم يشأ للكافر أن يكفر، يعني ربنا ما شاء لفلان أن يكفر وذهب وكفر، يعني مشيئته يعني غلبت مشيئته، الله لم يشأ له أن يكفر، الكافر راح وكفر، إذن يعني مشيئته غلبت مشيئة الله، هذا كفر بعد، في شيء في مشيئة تغلب مشيئة الله. ماذا قال الله؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن قطعا بأن ما وقع شيء حتى مما يكرهه الله من الكفر والظلم والمعاصي أيضا هي ما وقع بيش بمشيئة الله، لكن لحكمة. ولذلك لما خلق الله عز وجل خلق ماذا؟ ماذا خلق من المخلوقات الموجودة المرئية وغيرها؟ ما الذي خلق منها؟ شفيكم؟ ما الذي خلقه الله؟ فيكم كل المخلوقات خلقها الله، يعني في مخلوق ربنا لم يخلقه ها ولا ذرة ولا شعرة ولا حركة ولا سكون ولا نفس ولا رمشة ولا نظرة، كل شيء مخلوق لله، الله خالق كل شيء، خلق كل شيء فقدره تقديره. ما أن ترى شيء مخلوقا مبغوضا عند الله، شيطان ولا ظالم ولا كافر ولا زان، تقول ربنا ما خلقه؟ إذا ربنا ما خلقه من خلقه يعني؟ لا يلزم ذاك إيش أن يكون ثم يعني في خالق اللي هو الله، خلق المسلمين الملائكة أنبياء صديقين ناس مضبوطين صالحين حبيبين، وفي خالق ثاني خلق الكفار والشياطين والبدع الروافض ها يصلح الكلام؟ يصلح ولا يصلح؟ لا. ربنا خلق من؟ كل مخلوق الله خالقه. لو لم نقل ذلك لازم ذاك أن يكون في شرك بالربوبية، أن في خالق ثاني لذهب كل إله بما خلق، ربنا خلق شيء وذاك خلق شيء آخر. كلا. إذا نرجع إلى كلام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول تريد أن تناقش قدري معتزلي، ابدأ بمناظرة إيش؟ بصفة العلم الله عز وجل. قل الله يعلم أو لا يعلم، إن قال لا يعلم ونفى صفة العلم كفر، وإن قال نعم ربنا يعلم خصم بما أنه يعلم كتب المقادير لكل شيء لعلمه ماذا سيحصل، ثم شاء أن يخلق المخلوقات ثم خلقها، علم فكتب فشاء فخلق، إن كل شيء خلقناه بقدر. واضح؟ الحين نعيد كلام الشافعي وإيش قال بعد هذا التوضيح شوف هلا كم سطر اتضحت ولا ما اتضحت؟ ايش يقول؟ مسألة.
قال مسألة من أنكر أن يكون الله عالما فإنه كافر.
فإنه كافر اللي والله ما يعلم، الله ليس بعالم، كافر. ولهذا
قال الإمام الشافعي رحمه الله بالنسبة للقدرية،
قدري من هم؟ المعتزلة. نعم.
قال جادلوهم
قدرية لنفيهم القدر.
قال جادلوهم بالعلم.
جادلوهم العلم، يعني اطلب العلم روح جادلهم، ولا جادلهم بصفة العلم لله؟ صدق العلم لله. تمام. كمل.
فإن أقروا به خصموا.
إذا قال نعم الله يعلم، ها خصموا، لا تلزم أنت متق الله يعلم، ألا تؤمن معي ونتفق بأن الله يعلم؟ قال نعم يعلم. إذا كتب مقادير كل شيء على علم، شاء أن يخلق مخلوقات وعارف أنه يعلم الله فيها مؤمن وكافر وفيها، ها يعلم. إذن ربنا خلق على علم. طيب.
وإن
أقروا به بصفة العلم لله خصموا،
وإن أنكروه كفروا.
إذا من البداية قال الله ما يعلم، ها كفروا. نعم.
لأن القدرية يقولون،
من القدرية؟ المعتزلة وفات القدر يقولون
إن الله سبحانه وتعالى لم يقدر عمل العبد،
لم يقدر عمل العبد، وذاكم يقول العبد هو يخلق فعل نفسه. وأهل السنة ماذا يقولون؟ الله خالق العباد وخالق أفعالهم. والله يقول في القرآن والله خلقكم وما تعملون. الإنسان مخلوق وعمله مخلوق.
ولم يشأه،
يقول لم يشأه. إذا كان الله لم يشأ أفعال العباد، يعني أفعال العباد وقعت ها وغلبت مشيئة الله، هذا لا يمكن.
وليس له علاقة به.
الله أكبر. يقول ليس لله عز وجل علاقة بأفعال العباد. معنى الله يقول إيش؟ وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. نعم.
فقال جادلوهم بالعلم فاسألوهم هل الله عالم بأعمال العباد أو لا؟ إن قالوا لا فهم كفار.
فهم كفار، الله ما يعلم، كفار. نعم.
وإن قالوا نعم فقد خصموا.
خصموا. نعم.
وذلك بأن يقال هل وقعت هذه على خلاف معلومه أو على وفقه؟
على وفق المعلوم ولا على خلاف المعلوم؟ ربنا يعلم كل شيء، إذن وقعت إيش؟ قطعا على ما علم. نعم.
إن قالوا على خلاف معلومه فهذا هو إنكار العلم،
يعني كفروا حينئذ، الله ما يعلم. ها.
وإن قالوا على وفقه فيلزم،
على وفق العلم ها فيلزمهم
أن يقولوا بأنه وقعت بمشيئته،
ويعلم أن سيفعل كذا وكذا، وبما أنه يعلم لو لم يشأ أن يفعله لمنعهم قبل أن يفعلوا. إذن هم فعلوا وهو يعلم أنه سيفعل، إذن فعلوا بمشيئته ولا بمشيئته. نعم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيات فقال باب قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا.
نعم.
عالم الغيب، الغيب ما غاب عن الخلق. والغيب ينقسم إلى قسمين، غيب مطلق لا يعلمه الخلق، وغيب مقيد يعلمه بعض الناس دون بعض.
أيوة. يقول الغيب غيبان، غيب مطلق ما يعلم ما في غد إلا الله، وغيب مقيد. الآن نحن في المسجد، ماذا يحصل خارج المسجد؟ بالنسبة لنا ماذا؟ غيب، ما نعلم. بالنسبة للجالس خارج المسجد يعلم، فهذا غيب نسبي، لناس يعتبر غيب ولناس يعتبر شهادة، صح؟ واضح؟ هذا اسمه غيب نسبي. لكن الغيب المطلق اللي يعلم كل شيء، اللي لا يغيب عنه شيء، الشيء الذي لن يقع في المستقبل ما وقع بعده، هذا اسمه غيب مطلق لا يعلم من إلا الله عز وجل. نعم.
فمثلا الذين في مكة الآن هل نحن نعلمهم؟ لا، فهم غائبون عنا، لكنهم هم في مكة، ليست أحوالهم بغيب.
نعم.
إذن هذا غيب نسبي. فلو أن أحدا جاءنا يقول إن مكان المسروق الذي سرق منك كذا وكذا، يعني عين مكان المسروق الذي سرقه السارق ودفنه، هل نقول هذا من علم الغيب؟ بالنسبة لنا غيب، لكن بالنسبة لمن شاهد السارق وهو يدفنه لا يكون غيبا. أما الغيب المطلق فهذا هو الذي يختص الله به، وهو الذي يغيب عن كل الناس، مثل العلم بالمستقبل فهذا غيب، فمن ادعى أنه يعلم ما سيكون غدا فقد ادعى علم الغيب، لأنه مستقبل، والمستقبل مجهول لكل الناس.
نعم. واضح، قلنا واضح شاء. كم.
وقوله فلا يظهر على غيبه أحدا، وليت أن المؤلف رحمه الله أتى بآخر الآية، لأن آخرها لا بد أن يذكر، وهو قوله إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، لأن الله أظهر على غيبه من أظهر من الرسل. فالنبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن أمور غيبية مستقبلة من أشراط الساعة ومن أحوال يوم القيامة. فليتنا البخاري رحمه الله ذكر هذا الاستثناء لأنه مهم.
أحيانا أهل العلم يعني يعطي رأس الآية يعني أن تكملها عاد، لأنه من الساخ يكتبون بأيديهم، أحيانا يكتبك الآية يعني أكمل الآية. وطبعا تمام الآية من سورة الجن، هذه آخر سورة الجن، قال عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. نعم.
وقوله إن الله عنده علم الساعة، هذا أيضا علم الغيب، والساعة علمها عند الله. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فأفضل الرسل من الملائكة لا يعلمها، وأفضل الرسل من الآدميين لا يعلمها، ومن دونهم من باب أولى. فمن ادعى علم الساعة وقال الساعة ستقوم في السنة الفلانية أو في الشهر الفلاني فإنه مكذب لهذه الآية ومدع دعوة باطلة ويكون كافرا.
في أحد يدعي ذلك؟ فيه، وفي واحد من قبل كم سنة قال راح تقوم الساعة 2020 مش عارف ايه، عدة 2020 ما قام، حسبها حسابيا، شاطر بالرياضيات الدجال وما زال يقولون ها. لكن الحق بأن لا يعلم الساعة إلا الله عز وجل. نعم.
الظاهر أن المؤلف رحمه الله أشار إلى بقية الآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت.
نعم.
هذه الخمسة هي مفاتح الغيب المذكورة في قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب. وكيف كان العلم بهذه الخمسة مفاتح غيب؟ لأن الساعة مفتاح الآخرة، تنزيل الغيث مفتاح النبات، علم ما في الأرحام مفتاح الجنين الذي خلقه الله تعالى في هذا الرحم، يعني مفتاح حياة الإنسان في الدنيا.
نعم.
ما تدري نفس ماذا تكسب غدا مفتاح العمل في المستقبل، وما تدري نفس بأي أرض تموت مفتاح الآخرة بالنسبة لكل واحد من الناس. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. وذكر أن الله عنده علم الساعة، قال وينزل الغيث، كيف جعل تنزيل الغيث وهو فعل جعله في ضمن المعلومات الغيبية، يعني لم يقل ويعلم نزول الغيث، قال وينزل الغيث. نقول لأن الخالق لا بد أن يكون عالما بالمخلوق، فإذا كان هو الذي ينزل الغيث وحده فلا أحد يعلم متى ينزل الغيث، لأن علم نزول الغيث عند من ينزل الغيث، لكن جاءت الآية هكذا، لأن إنزال المطر الذي به الغيث لا يكون أبدا إلا من الله عز وجل.
الله. نعم.
فإن قال قائل ماذا نقول عمن يتكلمون الآن في الطقس، يقولون غدا سيكون مطر في الأرض الفلانية بعد الظهر أو في أول النهار أو ما أشبه هذا، فالجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن هذا مبني على أمر محسوس، فإن الجو يتغير ويتكيف على وجه يعلن بالآلات الدقيقة أنه مهيئ للمطر أو غير مهيئ، وإن كان كذلك فليس من أمور الغيب.
طيب الآن لو كان في مطر ينزل، واحد هو تحت المطر قال أنا أعلم بأن المطر ينزل، هل هذا المراد وينزل غيث؟ والآن أصبح محسوسا، ها أصبح محسوسا، أتكلمت وهو محسوس، لكن ربنا جل وعلا يعلم أن متى يأتي متى ينزل، هو الذي نزله. أما إذا نزل صار غيبا ولا مشاهدة؟ صار مشاهدة. وهكذا الذي يخبرون بالطقس بيقول لك مثلا اليوم الثلاثاء القادم إن شاء الله في أمطار، هم رأوا سحابة كبيرة بأدواتهم القياسية تسير من منطقة مثل الشمالية بالسرعة الفلانية، وهذه تحتاج في السرعة الفلانية يعني 48 ساعة توصل المنطقة الفلانية وتكون فرصة نزول المطر. هذا الآن شيء محسوس ولا غيبي؟ محسوس. كما لو قال قائل وصول الطائرة من الرياض راح تكون الساعة الخامسة، متى؟ بكرة غدا إن شاء الله. كيف عرفت؟ لأنهم حاسبينها الطائرة مثلا من الرياض للكويت ساعة ونص، فإذا أقلعت الطائرة 3:30 ها تصل 5:30 محسوبة، محسوبة السرعة معروفة. فهم كذلك هذه السحاب يحسبونها كم سرعتها وكم فرصة تنزل المطر، فيقول لك يوم 3 يوم 2 مساء صباحا. إذن هذا ليس من علم الغيب. حتى يقال كيف يقول الله عز وجل وينزل الغيث مع أن الحين أحوال مثلا موظفي أو علماء الطقس يعرفون متى ينزل؟ لا ما يعرف متى ينزل، وإنما هم لما شاهدوه وهو يسير بالسرعة الفلانية أخبروك حسبوها السرعة الفلانية متى تقلع الطائرة متى سيكون وصولها، وكذلك متى السحابة ماشية من الجهة الفلانية متى يكون وصولها على المنطقة الفلانية الشرقية أو الغربية وكذا. فصار هذا أصلا من المحسوس المعلوم وليس من الغيب، حتى يورد أحد هذا الإرادة يقول كيف يقول الله وينزل غيث وعلماء الطقس يعلمون؟ لا هم ما يعلمون إلا المحسوس، واضح؟ وهذا هكذا سيقال في ماذا؟ في مسألة ويعلم ما في الأرحام، يعني بعد ما تخلق وشافوه في السونار قال لك هذا حي ولا ميت ولا ذكر ولا أنثى. طيب قبل أن يتخلق، طيب بعدين التفصيل أعماله إيش؟ شقي ولا سعيد؟ ما يعلم ذاك إلا الله عز وجل. نعم كمل. هذا الأمر المحسوس إذن ليس من علم الغيب ولا ينافي الآية علماء الطقس اللي عرفوا متى نزول الطقس. الثاني، التوجيه الثاني،
قال ثانيا أن هذا الذي يقولونه قد يخطئ كثيرا.
نعم.
ولو كان علم غيب ما أخطأ، لأن العلم ليس فيه خطأ.
صحيح. وإذاك حيقول اليوم استعد ألبس شتوي وكذا، جي اليوم لا أنا ما جي مرة يقول مطر وكذا ما جي مطر، ها يخطئون كثيرا. لكن لذلك حتى هم يقولون يعني بعض الناس اللي يتكلم بكلام دقيق إيش يقول الطقس المتوقع، درجة حرارة المتوقع، يعني ممكن يصير ممكن لا، أقول إيش فرصة لنزول لا. يعني في فرصة يعني ممكن وممكن، الناس الدقيقين. وبعض بعد يكون بعد شرعي يقول إن شاء الله، تبهتم؟ واللي عاد ما هو شرعي لا. المهم كمل.
وقوله ويعلم ما في الأرحام هذا الثالث. أي أرحام؟
من إيش؟ من مفاتح الغيب، الساعة وينزل الغيث والثالث ويعلم ما في الأرحام. نعم.
أي أرحام؟ أرحام الآدميين أو الآدميين وغيرهم.
أرحام رأيكم أرحام الآدميين ولا أرحام الآدمي وغيرهم؟ كيف عرفنا؟ لأنه قال ويعلم ما في الأرحام، والألف واللام هنا ماذا؟ للاستغراق، يعني كل الأرحام. وهو كذلك يعلم الله عز وجل ما في أرحام الآدميين وغير الآدميين. نعم.
أرحام الآدميين وغيرهم هو الذي يعلمه الله عز وجل
سبحانه.
ما متعلق العلم؟ هل هي الذكورة والأنوثة أو أحوال هذا الجنين من كل وجه؟
من كل وجه. هل كون ذكر أنثى فقط أو واحد أو اثنين أو ثلاثة أو اثنين أو واحد؟ لا، الأحوال بالتفصيل والمعلومات الدقيقة والدقيقة وغير الدقيقة كلها يعلم الله بالتفصيل. ولذلك إذا حملت المرأة في رحمها حتى أهل البادية أو أهل الأغنام يقولك هذا فيها واحد ولا اثنين، لا اثنين، شوف هذا رأس واحد هذا رأس واحد. وحتى قبل السونار يعرفوا المرأة إذا بطنها كبير يقولك هذا فيها توأم، بعد ما تخلق وطلع كل واحد رأس قلت له عرفنا. إذن هنا يعلم الله قبل أن يتخلق ويعلم الله بالتفصيل الدقيق لا مجرد واحد أو اثنين. ولذلك في بداية الأمر لما طلع السونار بعض الناس استنكر قال لا يمكن أن يعرف ذكر أو أنثى، لأن الله يقول ويعلم ما في الأرحام وحده الذي يعلم ذكر أو أنثى، هذا ما هو صحيح. الآن كاد يجزمون بأنها ذكر ولا أنثى، أصلا يعني تصوير واضح يعني. فإن رأوا آلة الذكر قالوا ذكر، ومع ذلك تقع أخطاء أحيانا، بعض الناس ينتظر ذكر أو بعض ينتظر أنثى، الناس يعني يتمنى أنثى، عنده 4-5-6 أبناء يبي واحدة أنثى ولا الأم ودها بأنثى والعكس، فمبسوطين بشروهم بأن هذه أنثى أو بشروهم بأن هذا ابن ولادة ولا إيش الظاهر السونار مضروب عندهم ولا جايب النتيجة عكسي. هذه توقعات، لكن العلم بالتفصيل عن ما في الأرحام خاصة أعمال هذا الإنسان شقي ولا سعيد من يعلمه؟ الله وحده سبحانه. طيب كمل.
قال الجواب الثاني، لأن أحوال الأنوثة والذكورة تعلم، يعلمها غير الله عز وجل، فالملك الذي يؤمر بأن يخلق هذا الجنين ذكرا أو أنثى يعلم، لأن الملك يقول يا ربي أذكر أم أنثى، فيقضي الله ما يشاء ما شاء.
يعني في البداية الملك نفسه اللي يكتب مقادير ما يعلم، فيستأذن ربه ماذا أكتب ذكر أو أنثى، فيقول أكتب ذكر أو أكتب أنثى. نعم.
إذن فالملك يعلم بأن ما في الرحم ذكر أو أنثى قبل أن يخرج. ثم إن الأجهزة الحديثة في عصرنا يمكن أن يعلم بها الجنين أذكر أم أنثى. فنقول إذن متعلق العلم بالجنين ليس هو الذكور والأنوثة، لأن الذكورة والأنوثة إذا خلق الجنين فصار ذكرا أمكن العلم به،
صار شهادة ليس غيبا. نعم.
وكذلك إذا صار أنثى، ولكن نسأل أولا الجنين له متعلقات، هل هذا الجنين سيخرج حيا أو ميتا؟ من يعلم؟ الله.
نعم.
ستطول حياته إذا خرج حيا أو تقصر؟ من يعلم؟ الله. سيكون غنيا أو فقيرا؟ من يعلم؟ سيكون عالما أو جاهلا؟ سيكون أميرا أو مأمورا؟ يعني متعلقات العلم بالنسبة للجنين كثيرة، فإذا قدر أن الناس علموا أنه ذكر أو أنثى فإنهم لا يعلمون بقية متعلقات العلم الكثيرة التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. وقوله وما تدري نفس
الآن ويعلم في الأرحام، يعني يعلم قبل أن يتخلق، لا يعلم قبل أن يتخلق إلا الله عز وجل، ثم ما يعلم بالتفصيل الدقيق في كل ما يتعلق بالجنين إلا الله وحده سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولم يقل ماذا تعمل، لأن الإنسان يقدر ماذا يعمل، يقول سأسافر غدا أو سأذهب إلى الكلية أو سأختبر وما أشبه ذلك، لكن هل يدري أن هذا يتحقق ويكون كسبا له؟ الجواب لا، ربما يكون هناك موانع تمنع من تحقيق ما أراد، وربما يفعل ولكن لا يكسب بفعله شيئا، فالكسب غدا لا يعلمه إلا الله عز وجل. وما تدري نفس بأي أرض تموت، حتى لو أن الإنسان قرر أنه لن يخرج من بلده وكان الله تعالى قد قدر أن يموت في بلد آخر، فلا بد أن يقدر الله تعالى سببا ينتقل به إلى البلد الآخر. وإذا كان لا يعلم بأي أرض يموت مع أنه يمكنه التنقل، فهو لا يعلم في أي وقت يموت من باب أولى.
الله. طيب هذا يعني نقف إلى هذا القدر، والله تعالى أعلم. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.